الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أكد رئيس الوزراء نوري الملك اليوم على ثقته في تمكن العراق من دحر تنظيم القاعدة، كما أكد أن انسحابا مفاجئا لقوات التحالف سيؤدي إلى وقوع البلاد في حالة من الارتباك. الملك قال أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم:
ماذا يحصل لو حدث انسحاب مفاجئ؟ قطعا الانسحاب المفاجئ بمعنى المفاجئ والسريع سيحدث إرباكا، لأن قوات التحالف ما زالت تمسك بمفاصل على الأرض، والتخلي عن هذه المفاصل بشكل سريع سيحدث إرباكا قطعا. لذلك سوف لن تتم، وهذا ما تم الاتفاق عليه، سوف لن تتم عملية الانسحاب المفاجئ، وإنما هو الانسحاب المنظم.
وخلال مؤتمره الصحفي مع رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروزو، تطرق المالكي إلى أحداث البصرة الأخيرة بالقول:
ربما كان في البداية هناك قلق من قبل القوات البريطانية وباقي قوات التحالف على العمليات التي قمنا بها بشكل مستقل وبقيادة عراقية وبجهد عراقي، لأن العمليات كانت مؤشر على صعوبة التحدي الذي كان موجود، ولكن حينما أثبتت القوات العراقية والقدرات العراقية نجاحها السريع والحاسم، والذي كان واحد من نجاحاته أنه إطلاق سراح أحد المخطوفين البريطانيين، تغيرت النظرة وتغير الشعور لدى الجانب البريطاني وجانب قوات التحالف، بل ربما انعكس على شعور بالفرح بأن القوات العراقية أصبحت قادرة على خوض مثل هكذا معركة متنوعة متعددة، ولكنها تخرج منها بنتائج إيجابية وبأقل الخسائر.
المالكي عبر أيضا عن رغبة العراق في إقامة علاقات جديدة ومتينة مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إن العراق بلد غني لا يحتاج إلى تمويل قدر ما يحتاج إلى مساعدات فنية. من جانبه أكد رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروزو في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي اليوم، أكد تضامن الاتحاد مع العراق.
أخبرت رئيس الوزراء المالكي أن في إمكانه الاعتماد على تضامن الاتحاد الأوروبي، على التضامن من أجل بناء بلد مزدهر ينعم بالسلام ويقوم على الديمقراطية وحكم القانون. كانت هذه فرصة رائعة للاستماع بشكل مباشر إلى شرح رئيس الوزراء المالكي للوضع في العراق، وقد تبادلنا وجهات النظر عن الوضع الحالي بشكل مفتوح.
It was a very open exchange of views that we had about the current situation in Iraq.
رئيس المفوضية الأوروبية أعلن أيضا قرب التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة في غضون أسابيع. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. نفى الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري نفى نبأ إعفاء الفريق الركن موحان حافظ الفريجي قائد عمليات البصرة من منصبه، وهو نبأ ورد على لسان مسؤولين آخرين في وقت سابق من هذا اليوم. العسكري قال لوكالة رويترز للأنباء: اللواء الركن موحان حافظ الفريجي قائد عمليات البصرة ما يزال في منصبه في البصرة ويقود العمليات في المدينة. أعلن بيان صدر عن الجيش الأمريكي قيام قوات عراقية باعتقال 2 من المطلوبين للحكومة إضافة إلى 7 أشخاص آخرين في عمليات متفرقة في البصرة في 14 من هذا الشهر. في بغداد أعلنت مصادر في الشرطة اليوم أن اشتباكات وقعت يوم أمس الثلاثاء في مدينة الصدر أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 18 شخصا آخر. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في الشرطة أن بين الجرحى 3 نساء وثلاثة أطفال. أطلقت القوات الأمريكية سراح مصور عراقي حائز على جائزة بولتزر ويعمل لصالح وكالة أسوشيتد بريس بعد احتجاز دام عامين. اسم المصور بلال حسين وقد تم تسليمه إلى زملائه في بغداد. يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن يوم الاثنين الماضي نيته في إطلاق سراح المصور يوم الأربعاء بعد تبرئته من تهمة بارتباطه بمتمردين على يد محكمة عراقية. قتل 17 فلسطينيا بينهم مصور يعمل لوكالة رويترز للأنباء، كما قتل 3 جنود إسرائيليين في اشتباكات في قطاع غزة اليوم. 9 من الفلسطينيين في الأقل بينهم طفلان قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية في مخيم البريج في جنوب غزة، بينما قتل المصور فاضل الشنة وفلسطينيان آخران فيما وصفه شهود بكونه ضربة جوية أخرى في وسط غزة. الجيش الإسرائيلي قال إنه يحقق في هذا الحادث. وكان 5 من النشطاء الفلسطينيين قد قتلوا في وقت سابق من هذا اليوم في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي قال من جانبه إنه فقد 3 جنود في تبادل لإطلاق النار قرب معبر أمني بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية في وقت سابق من هذا اليوم. قتل 2 من جنود قوات إيساف الدولية في أفغانستان وأصيب 2 آخران في انفجار في جنوب البلاد اليوم. ويذكر أن 40 من جنود التحالف قتلوا منذ بداية هذا العام في أفغانستان. أعلنت الشرطة الأفغانية أيضا مقتل ضابط في الشرطة وخمسة مسلحين من جماعة طالبان في اشتباكات وقعت في إقليم زابول. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم أعزائي المستمعين ومرحبا بكم إلى ملف العراقي. ومن محاوره اليوم: تجاذبات داخل التوافق تؤخر تسمية وزرائها، وتطبيقا لقانون العفو لجان قضائية تنجز إجراءات الإفراج، والبصرة تستعيد جزءا من حيويتها في ذكرى تأسيسها. أكد الناطق باسم جبهة التوافق العراقية أن خطوات جدية قد أنجزت بصدد عودة جبهة التوافق إلى الحكومة. وربط سليم عبد الله قرب حسم موقف جبهته بعودة رئيس الوزراء نوري المالكي من زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل ولقائه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
يعني أكو خطوات متقدمة حصل بهذا الشأن، لكن يعني موقف رسمي نهائي للتوافق ما واضح، يعني لحد الآن غير معلن رجوعها، لأنها تنتظر بعض المداولات اللي تم داخلية داخل التوافق وأيضا مع أطراف سياسية أخرى بشأن بعض القضايا اللي تترتب على عودتها. لذلك الموقف النهائي الآن لا يشير إلى العودة، مع أن هناك خطوات حقيقية وإيجابية اتصلت بهذا الشأن. أتوقع أن مداولة قد تكون أخيرة، يعني يمكن أن تكون بين سيد الهاشمي والمالكي بعد عودته من بروكسل، يمكن يحصل تحتم على أثرها هذا الأمر.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ كشف عن أن جبهة التوافق العراقية قدمت الثلاثاء أسماء مرشحيها من أجل العودة إلى الحكومة بعد مفاوضات جرت بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد 8 أشهر من انسحابها. لكن الناطق باسم جبهة التوافق سليم عبدالله اعترف بأن أطرافا داخل الجبهة تسعى للحصول على بعض الوزارات وهي مطالبة بحسم خياراتها، وهذا ما تسبب بتأجيل إعلان موقف الجبهة النهائي.
قضية داخل التوافق بعض الأطراف يعني الآن مطالب منها أن تحسم خياراتها، هي تريد أن يعني داخل التوافق تريد أن تسوق لنفسها الحصول على بعض الوزارات. الحقيقة القضية ليست مرتبطة برؤية التوافق فقط، وإنما مدى مقبولية هذه الأطراف لدى الكيانات الأخرى، لأن أي واحد يرشح لابد أن يحظى بتأييد داخل البرلمان.
وكانت جبهة التوافق والتي تشغل 5 وزارات إضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة انسحبت من الحكومة مطلع شهر آب الماضي لتقديمها عدة مطالب أبرزها المشاركة في القرار السياسي وإطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية والأمريكية. المتحدث باسم جبهة التوافق سليم عبدالله قال أن جبهته لن تعيد ترشيح وزرائها 5 المنسحبين، وربما أيضا سترشح اسما آخر لمنصب نائب رئيس الوزراء.
يعني أجاب بوضوح، لا لن يكون لداخل الوزراء السابقين أمر الرجوع إلى وزارات.
وهذا يشمل نائب رئيس الوزراء أيضا؟
يشمل نائب رئيس الوزراء، نعم.
تواصل اللجان القضائية المشكلة بموجب قانون العفو العام إجراءاتها للإفراج عن المعتقلين في السجون والمواقف العراقية. الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى أوضح في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن أكثر من 33,000 محتجز تم الإفراج عنهم منذ إقرار قانون العفو العام في شباط الماضي، وأن 24 لجنة قضائية تم تشكيلها بواقع 8 في بغداد و2 في كل من البصرة والأنبار ولجنة واحدة لكل من المحافظات الأخرى تدرس الآن طلبات المشمولين بالعفو. القاضي عبد الستار البرقدار تحدث عن إجراءات تطبيق قانون العفو العام في المقابلة التي أجاب في بدايتها عن سؤال حول الوضع القانوني للدعوى المحال بسببها المعفو عنه، فقال:
طبعا بموجب هذا القانون بالنسبة للي صادر عليهم أحكام يعفون من بقية مدة الأحكام، يعفون من المدة الباقية. أما في بالنسبة للي في دور التحقيق والمحاكمة تغلق القضايا بحقهم غلق نهائي، ولكن واحد نص القانون إذا رجع هذا المشمول بالعفو أو المستفاد من العفو إذا رجع وارتكب جريمة من الجرائم اللي استثنية من قانون العفو فيعاد عليه القضية اللي عفي عنها والقضية الجديدة.
خطوات الحصول على العفو، هل مطلوب من المعتقل نفسه أن يقدم الطلب أم أنكم تفاتحون بالطلب أو تشخصون من الذي سيطلق سراح من عدمه؟
إحنا في بداية صدور القانون أصدرنا التعليمات ووزعنا استمارات على رئاسات الاستئناف وفي السجون وفي المواقف حتى يملى من قبل المتهم أو ذوي أو وكيله، ولكن بعد ما شفنا الزخم اللي صار على المحاكم وجدنا بعض ضعاف النفوس قاموا باستغلال هذه الاستمارات وبيعها بمقابل مال واحنا كنا يعني كاتبين عليها توزع مجانا. أصدرنا تعليمات أخرى لاحقة بأنه القاضي اللي ينظر في أي قضية ووجد أن المتهم مشمول بقانون العفو فيحيل إلى اللجان القضائية دون تقديم أي طلب.
هناك نعرف معتقلين لدى القوات الأمريكية ومتعدد الجنسيات في العراق،
نعم.
هل تجري العملية بالتنسيق أم أن لهم أيضا سياقاتهم الخاصة في إطلاق السراح؟
الحقيقة الموجودين لدى القوات المتعددة الجنسيات هم لحد الآن إحنا ما عندنا أي تصور أو أي معلومات عن التهم الموجود الموجهة للمعتقلين لديهم، وبالتالي احنا ما نقدر يعني لان قضاياهم ما لدى تنظر من قبل القضاء العراقي.
شكرا جزيلا الأستاذ عبد الستار البرقدار الناطق رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى. وكان مجلس النواب أقر في شباط الماضي قانونا يمنح بموجبه بعض من المعتقلين العراقيين سواء في السجون العراقية أو المعتقلات التي يديرها الجيش الأمريكي عفوا عاما وفق شروط وضوابط محددة، لكن تطبيق قانون العفو العام يواجه اليوم عقدة تتعلق بآلاف المحتجزين في مواقف ومعتقلات القوات متعددة الجنسيات. وحول الوضع القانوني لهؤلاء المحتجزين أوضح المستشار الإعلامي للقوات المتعددة الجنسيات عبد اللطيف الريان في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إن قرارات الأمم المتحدة منحت القوات المتعددة الجنسيات وضعا قانونيا يخولها احتجاز الأشخاص الذين يمثلون خطرا على العراقيين والحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات. بحسب قوله
المحتجزين لدينا لا يخضعون لقرار أو لإجراءات الحكومة العراقية في العفو العام. قرارات الحكومة العراقية في العفو العام خاضعة أو تنطبق فقط على المعتقلين لديهم، معتقلين سياسيين مجرمين وهم مجرى. إحنا المحتجزين لدينا، الفرق أنه عندهم معتقلين، إحنا عندنا محتجزين. محتجزين لدينا محتجزين استنادا لقرار مجلس الأمن 1990، محتجزين لأنهم بيهددوا الأمن العراق أو يشتبه أنهم بيهددوا الأمن العراق. اللحظة اللي يبدو أنه أو بتتأكد اللجنة المشرفة على أنهم هدول لا يهددوا الأمن العراق يتم إطلاق سراحهم. المطلوبين اللي المحتجزين لدينا والحكومة العراقية بدأياهم لإجراءات إجرامية بتتحولوا بدل ما يطلق سراحهم فورا بيتحولوا فورا للحكومة العراقية، وهدول نسبتهم جدا قليلة جدا جدا قليلة من عدد 23,000 أو 24,000 المحتجزين لدينا.
المستشار الإعلامي للقوات المتعددة الجنسيات أكد لإذاعة العراق الحر أنه يجري الآن إطلاق سراح من تثبت سلامة موقفه القانوني وبمعدل 50 شخصا يوميا.
مثلا في العام الماضي أطلق حوالي 8,000 محتجز، حتى الآن خلال هذا العام أطلق حوالي 3,000 إلى 4,000 محتجز. العملية ميكانيكية كالتالي ومبرمجة بحيث يتم من لجنة خاصة يتم بحث كل ملف من ملفات هؤلاء الأشخاص بشكل دوري كل 6 شهور. من يثبت أنه لم يعد يهدد أمن العراق وشعب العراق والحكومة العراقية وقوة التحالف تتم الإجراءات لإطلاق سراحه، ويتم إطلاق سراح بمعدل تقريبي لمعدل 50 واحد كل يوم.
ويذكر أن قانون العفو العام استثنى المدانين بجرائم الاغتصاب والاتجار بالمخدرات وجرائم أخرى ثقيلة. لازلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. استعاد البصريون شيئا من إيقاع الحياة الطبيعية بعد 3 أسابيع من بدء عمليات صولة الفرسان التي أشرف عليها رئيس الوزراء نور المالكي. وينقل مواطنون أن شوارع مركز البصرة تشهد حركة وزحاما يعيد شيئا من معالم الحياة التي افتقدها أهلها خلال العمليات الأمنية التي استهدفت المجاميع المسلحة في أحياء متعددة من المدينة. الناشطة في مجلس السلم والتضامن في البصرة دكتورة جوليانا يوسف نقلت جانبا مما يعكس الأوضاع في المحافظة خلال حديثها إلى إذاعة العراق الحر، إذ قالت:
الحياة يعني شبه طبيعية، ما نقول طبيعية 100%، لكن شبه طبيعية من حيث أنه بشر بوضع أفضل احتمال على مدى أسبوع القادم، لأن المدارس إحنا تقريبا الأحد بدأ الطلاب يداومون تقريبا اليوم انتظموا اليوم الأربعاء، يعني المدارس تقريبا شبه منتظمة.
نعم.
ما عدا المناطق تعرف اللي بيها المناطق الساخنة اللي بيها بعد مناوشات بين القوات الحكومية وال الجماعة المسلحة. هاي طبعا من الصعب في بعض الأحيان الوصول إليها لأن أكو رمي إطلاقات متبادلة وخشية طبعا الرمي العشوائي، وطبعا ما يستهدف شيء معين، فتقريبا هاي المدارس شبه معطلة بهالمناطق.
مدير مركز العمليات الوطنية اللواء عبد الكريم خلف وفي اتصال مع إذاعة العراق الحر عكس جهود القوات الأمنية في اعتقال المطلوبين ونزع الأسلحة الجاري في البصرة.
البصرة الآن تعيش ارتياح بال يعني من المواطنين. وقوات الامن مهمتها الرئيسيه والعاجله والاولويه فيها هي ان تنزع السلاح من البصره، لا سلاح في البصره. والبصره الان قواتنا بدون قتال تقوم بتفتيش اعتى المناطق اللي كانت معاقل للمجرمين وبدون اي جهود عسكريه، فقط تواجد امني وتفتيش هادئ ويمر بسلام وتنزع الأسلحة. يعني اليوم مثلا القوات المشاركة من وزارة الداخلية مع الأخوة في قيادة العمليات اعتقدنا 30 مطلوب بدون إطلاقة واحدة، وأيضا صادرنا كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة والهاونات والرشاشات المتوسطة والثقيلة ومختلف أنواع الأعتدة وأكثر من 200 لغم ضد الدبابات. هذه كلها كانت تدري أدوات موت موجودة في أماكن عدة، والآن جهود قوات الأمن يعني تصادر هذه الكميات وتتلفها بدون إطلاق نار.
وفي محاولة لإنعاش الوجه الاجتماعي والثقافي لمدينة البصرة وتزامنا مع الاحتفال بذكرى تأسيسها، شارك مدير مركز العمليات الوطنية بتسليم مبنى اتحاد الأدباء والكتاب فرع البصرة إلى أعضاء الاتحاد بعد أن كان استغل من قبل إحدى الجهات الحكومية. مدينة البصرة التي بناها العرب بقيادة عتبة بن غزوان عند الفتح الإسلامي عام 636 للميلاد كانت أول الأمر معسكرا للجنود وسكنا لعوائلهم ليسهل عليهم التوجه إلى الفتوحات دون أن يضطروا للعودة إلى عوائلهم في المناطق البعيدة من الجزيرة العربية. لقد كانت أول مدينة بناها العرب أثناء الفتوحات، وإذا ما استردت اليوم بعضا من عافيتها التي صادرها العنف والأعمال الإرهابية، فإن مدنا أخرى ما زالت تشهد أعمال عنف وتفجيرات تحصد أرواح العديد من المدنيين، ومنها ما حدث في بغداد والموصل وبعقوبة والأنبار خلال الأيام القليلة الماضية. مدير مركز العمليات الوطني عبد الكريم خلف أوضح أن عمليات مرتقبة ستشهدها مناطق شمال بغداد وصولا إلى الموصل تهدف لترسيخ الأمن بحسب تعبيره.
في بغداد الأخوة في خطة فرض القانون يقومون بمطاردة المجرمين في مناطق معروفة من مدينة بغداد، ونعتقد أن الأسبوعين المقبلة هذا التصعيد يعني واضح أنهم يعني لن يتواجدوا ولن يتمكنوا من مواجهة قوات الأمن اللي تقوم دورها تجاههم في معاقلهم الكبيرة. أما تفجير سيارة هنا وهناك هذا متوقع. بالنسبة للموصل العمل قريب جدا وقادم، وهؤلاء المجرمين في الموصل الآن يعني استحضارات في نهايتها، وهناك اجتماعات مكوكية لدولة رئيس الوزراء مع القادة الأمنيين في وزارتي الدفاع والداخلية والقوات المتعددة الجنسيات، وعدت كل الأمور التي تجعل ليس فقط الموصل من شمال بغداد وباتجاه حدودنا إن شاء الله ستكون هذه المناطق كالبصرة وككربلاء وأيضا مثل الديوانية والسماوة والأنبار.
وبهذا تنتهي محاور ملف العراق الإخباري قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، من المتوقع إرسال دفعة جديدة من الجنود الأوكرانيين إلى العراق قريبا. مراسلنا ميخائيل ألندرينكو تحدث إلى ناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية حول تفاصيل المهام التي ستقوم بها الدفعة العسكرية في العراق.
وقع الرئيس فيكتور يوشينكو قرارا أواخر الأسبوع الماضي حول إرسال 12 جنديا أوكرانيا إلى العراق. القرار يقول إن وجود الجنود الأوكرانيين في العراق سيساهم في تعزيز السلام والأمن العالميين. الناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية قسطنطين ساديلوف أعطى في حديث إلى إذاعة العراق الحر بعض التفاصيل عن المهام التي سيتولاها أولئك الجنود الأوكرانيون في العراق. ينص قرار الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو على إرسال 12 جنديا إلى العراق ليخدموا في بعثة الأمم المتحدة، والمهام التي سيتولونها هي حراسة الشخصيات المهمة جدا المعروفة بشخصيات الـ VIP من الذين يعملون في بعثة الأمم المتحدة في العراق، أي أنهم سيخدمون هناك تحت راية المنظمة الدولية، وينتظر أن يغادر هؤلاء الشباب إلى العراق في شهر أيار مايو المقبل، وكلهم جنود محترفون ولهم خبرة واسعة في أداء مثل هذه الواجبات. ونحن على يقين بأن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تساهم في إقرار الأوضاع الأمنية في مناطق كثيرة في العالم. ومضى قسطنطين ساديلوف قائلا إن ما يزيد على 40 ضابطا أوكرانيا يخدمون في العراق حاليا. يخدم في العراق 40 ضابطا أوكرانيا في إطار التحالف الدولي وثلاثة آخرون في إطار بعثة حلف الناتو لتدريب القوات العراقية. إنهم لم يمسوا بأذى إلى حد الآن، ولكن الوضع في العراق غير مستقر، ولذلك لا أحد منهم في مأمن من المخاطر. كان هذا الناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية قسطنطين ساديلوف. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أحلى تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، بالرغم من إقرار قانون التقاعد الموحد إلا أن المتقاعدين ما زالوا يشكون من تدني الرواتب والارتفاع المستمر في الأسعار، الأمر الذي يجعلهم يعيشون تحت مستوى خط الفقر. هذا ما أكده رئيس الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق عبد الرضا الحفاظي، الذي أشار أيضا إلى أن وزارة المالية ستشكل لجنة لإعادة النظر بسلم رواتب المتقاعدين. حسن راشد والتفاصيل.
ما زال ملف المتقاعدين العراقيين مفتوحا على الرغم من إقرار قانون التقاعد الموحد من قبل مجلس النواب، وما زال المتقاعدون يقضون معظم وقتهم ما بين مراجعة دائرة التقاعد أو الخروج في التظاهرات التي أصبحت ما يشبه الطقس الأسبوعي. رئيس الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق عبد الرضا الحفاظي يتحدث عن أسباب هذه التظاهرات.
تظاهر لأنه الزيادات غير متلائمة مع الوضع الاقتصادي للبلد. يعني إحنا عندنا متقاعدين، الكم الهائل من المتقاعدين جتهم زيادات بعد سنتين ونص مع ملاحظة التضخم الاقتصادي الحاصل بالبلد خلال الفترة بين تموز 2005 والوضع الحالي بين 5000 إلى 20000، وهؤلاء يشكلون الكم الأكبر من المتقاعدين. يعني عددهم يبلغ بحدود 900000 متقاعد، يعني 900000 عائلة.
ويقول الحفاظي إن تدني الرواتب والارتفاع المستمر في الأسعار جعل معظم المتقاعدين يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
مستوى الأسعار، يعني هذا الارتفاع الهائل بالتضخم بالأسعار في السوق، يعني يخلي المتقاعد هو فعلا يعيش دون مستوى خط الفقر. لذلك نحن اقترحنا على وزارة المالية أن يكون يعني أكو حد أدنى بما يتلائم مع المتطلبات الأساسية للحياة، وأن يكون هذا الراتب يتصاعد حسب درجة المتقاعد وحسب سنين الخدمة اللي قضاها في خدمة الدولة والمجتمع. أنا متفائل جدا إن شاء الله خلال المرحلة الشهرين القادمة سيطرأ تحسن كبير على رواتب المتقاعدين.
إلى ذلك يؤكد رئيس الجمعية أن وزارة المالية ستشكل لجنة لإعادة النظر بسلم رواتب المتقاعدين.
التقى وفد من الجمعية الإنسانية المتقاعدين في العراق بالسيد وزير المالية، وأبدأ معالي الوزير تفهمه لحقوق المتقاعدين، وسيتم لقاء مرتقب بين معالي الوزير ورئيس الجمعية الإنسانية المتقاعدين في العراق لغرض تشكيل لجنة لإعادة النظر في الجدول المخصص لرواتب المتقاعدين، وستكون اللجنة برئاسة الوزير وممثل عن المتقاعدين أيضا وعضوية خبراء آخرين.
ويتحدث نائب مدير عام مصرف الائتمان العراقي عبد الجبار الربيعي عن مشكلة أخرى بات المتقاعدون يعانون منها.
بعد صدور قانون التقاعد الجديد ظهرت أرقام جديدة غير متوقعة من قبل المتقاعدين، وهي الخطأ في احتساب الخدمة الفعلية للمتقاعد. فتشوف عنده 40 سنة حاسبين له 25 سنة، عنده 35 سنة حاسبين له 20 سنة. الخدمة الفعلية للمتقاعد واللي هي أساسا صدرت بموجب كتاب الإحالة أو الأمر الإداري اللي أحيل به الموظف على التقاعد.
ويشير الربيعي إلى أن دائرة التقاعد لم تحتسب رواتب المتقاعدين على أساس خدمتهم الفعلية.
الآن دائرة التقاعد حسب التقاعد ليس على أساس الخدمة الفعلية لهذا المتقاعد، بل اعتمدوا مبدأ إيقاف الاستقطاع لأغراض التوقيفات التقاعدية في حينه بموجب القانون نظرا لبلوغ هذا راتب المتقاعد الحد الأعلى. بمعنى أنه أنت وصلت الحد الأعلى لراتبك التقاعدي في ذلك الزمن وعندك خدمة 25 سنة، بالوقت اللي أنت عندك فعلا خدمة فعلية هي أكثر من هذا الرقم تصل إلى 40 سنة.
وعن موقف الدائرة من اعتراضات المتقاعدين يقول المصرفي العراقي:
حينما أوقف الاستقطاع التقاعدي كان بموجب قانون سائل، من يوصل للحد الأعلى أوتوماتيكيا تتوقف التوقيفات التقاعدية مالته. قالوا إيه ندري، ولكن الآن قدموا طلب اعترضوا به وراح نحتسب قيمة الاستقطاعات أو التوقيفات لأغراض التقاعد وتدفعوها نقد، ثم نعدل رواتبكم على ضوء هذا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وأسادتي، تحت تأثير التزايد الحاد في أسعار المواد الغذائية اعتبر علماء يعملون لحساب الأمم المتحدة أن الحل طويل الأمد ربما يكمن في العودة إلى أساليب الزراعة التقليدية، كما جاء في دراسة جديدة حول الأوضاع العالمية في مجال الزراعة لعرضها على منظمة اليونسكو. وإليكم التفاصيل في التقرير التالي من إعداد قسم الأخبار وتقديم أياد الجيلاني.
يعتبر التقرير أن الدراسة التي أعدتها المجموعة المعروفة باسم التقييم الدولي للعلوم الزراعية والتقنية من أجل التنمية جاءت في الوقت الذي أسفرت فيه الارتفاعات الحادة في أسعار الأغذية الأساسية مثل الأرز والحنطة عن اندلاع أعمال شغب في عدد من البلدان، ما زاد من أهمية الموضوع على سلم الأجندات السياسية الدولية. الدراسة تؤكد على ضرورة تعديل وتغيير أساليب الزراعة الحديثة، وتحث على زيادة التركيز على الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى الأساليب التقليدية مثل الأسمدة الطبيعية والبذور التقليدية، وتضيف: الاستمرار في العمل المألوف لم يعد خيارا واردا. التقرير ينقل عن رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم ستاينر تحذيره في كلمته أمام المجموعة الأسبوع الماضي من أن الزراعة ستواجه أزمة رئيسية في غضون بضعة عقود من الزمن في حال استمرت في التركيز فقط على تحقيق الحد الأقصى من الإنتاج بأقل التكاليف، حين قال:
When we talk about feeding the world،
حين نتحدث عن إطعام العالم وعما نتوقعه للزراعة بعد 20 أو 30 أو 50 عاما من الآن، علينا أن ندرك أولا بأن الزراعة ليست مجرد وضع أشياء في الأرض ثم حصدها قبل حصدها وإيصالها إلى المستهلك تحت أفضل الظروف بشكل لا نخسر الكثير منها في مجمل هذه المراحل. فالأمر يتعلق بالمتغيرات الاجتماعية والبيئية التي ترافق تطور وتوسيع الزراعة إلى أبعد مما هي عليه اليوم.
صحيح أن الدراسة الصادرة اليوم تقر بأن علوم وتقنيات الزراعة ساهمت كثيرا في زيادة الإنتاج خلال السنوات 50 الماضية، وهو ما يصفه الكثيرون بالثورة الخضراء، حين أسفر إدخال أساليب الزراعة المكثفة والبذور المهجنة عن تحقيق محاصيل أكبر ساهمت في إطعام الأعداد المتزايدة من سكان العالم. غير أن الدراسة تنبه إلى أن المنفعة المتحققة من زيادة الإنتاج لم تعم المعمورة بشكل متوازن، كما تؤكد بأن التقدم ترتبت عليه تكاليف اجتماعية وبيئية كبيرة، محملة الزراعة مسؤولية ما أصاب ثلث الأراضي المجردة حول العالم. ويؤكد معدو الدراسة، وهم نحو 400 من العلماء والمسؤولين الحكوميين والناشطين ورجال الأعمال، بأنه لا بد من تخفيف وطأة الزراعة على أراضي كوكبنا.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
هالأيام تجرح قلبي اللي يحبك هالأيام، ولا أعرف شنو اللي يرضيك واللي زعلك واللي يبكيك. تقوليش بيك متغير هالأيام، تقوليش بيك متغير علي هالأيام، صاير كل شي ما يعجبك هالأيام تمشي بدرب مو دربك هالأيام. ماشي ما يعجبك مثل ما تنسي رجعة هالأيام تمشي بدرب مو دربك هالأيام هالأيام تمشي بدرب مو دربك متغير علي هالأيام
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخ
أما الآن مستمعين الأعزاء فنلتقي بالفنان فارس شوقي وعدد من شباب المهجر لطرح موضوع يتعلق بقضية ارتداء الحجاب والدين في أوروبا وذلك عبر حلقة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين في برنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
راز عباس
بيداء
جعفر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة الحجاب، ومع محطة الحجاب والدين محطة الحجاب في أوروبا المحطة المفتوحة وأخيرا محطة تحيات
كولاج.
محطة الحجاب أصدقاء المستمعين، كيف يتعامل الشباب في الوقت الحاضر مع الحجاب؟ مفهومهم للحجاب شلون؟ هل هو تعبير عن حرية شخصية أم هناك التزام ديني وغيرها وغيرها وغيرها؟ رأيك في الحجاب أنت بشكل عام؟
أنا أعتقد هو الحجاب أول واحد يشوفه أعتقد هو رمز ديني، وهاي قضية شخصية، يعني اختيار شخصي لهذا القضية. هاي أشوف الحجاب العلاقة بدين ما هي لا أكثر، وهاي أتمنى أن يكون دائما من أرى أنه يكون هذا من خلال اختيار شخصي، يعني أنه المرأة إذا تحجبت أتمنى يكون اختيار شخصي ليس مفروض عليها.
أنا أعتبره ضمن الحريات الشخصية، الحريات الدينية والحريات الشخصية، فكل إنسان وكل مرأة أو فتاة هي حرة تلبس الحجاب أو ما تلبسه.
يعني موضوع شخصي أم عبر عن موضوع عائلي أو انتماء أم شلون؟
يعني الحقيقة اللي نعرفه كنا أنه هو يعني موضوع ديني، يعني فرض ديني، فريضة دينية هو الحجاب على المرأة. أنا الحقيقة أنا ما أحب أسميه حجاب لأن الحجاب يحجب، أحب أسميه زي إسلامي للمرأة المسلمة، فرض عليها، هذا اللي نعتقده إحنا المسلمين. بالنسبة لبعض الثقافات يعني فرضوا على بناتهم للأسف، يعني وصار موروث، صار عادة وتقليد، ما يعرفون معناه، ما يعرفون معناه الحقيقي، مجرد تقليد موروث.
والله حلو، يعني شوف لما تشوف الحجاب وتنظر إلى من منظار بأن واجب ديني، والمرأة اللي متمسكة به هي من منطلق بأنها متمسكة بشعيرة من شعائر الدين، دين إلى مكانته بالعالم، كذا مليار هم متمسكين بهذا الشيء. فأكيد لما تكون المرأة متمسكة بهذه الشعيرة فأكيد تكون هي يعني جيدة ومتمسكة بأشياء أخرى، وهي الصدق والأمانة والحريصة أشد الحرص. فأنت تكون تنتظر من المرأة المحجبة من أن تكون في المجالات الأخرى أكثر إبداعا، لأن هي متمسكة بهذا الشيء، فأكيد هي بالأشياء الأخرى تكون أكثر تمسك وجيدة من جميع النواحي.
بس بشكل عام يعني حسب ما خبرت يعني الشخصية أنه مثلا الأكثرية ما يصافهم، الأكثرية يعني اللي شايفهم يعني، بس يعني بشكل عام أوكي يعني هاي لازم يكون احترام متبادل. قضية التزام هي بالنسبة إلها إذا كانت محجبة، ويعني أنا عندي بعائلتي أيضا محجبات يعني، فالقضية يعني مو صعبة.
تعتبر مسألة شخصية إذن هي؟
بالتأكيد يعني أتمنى ذلك. يعني هنا مثلا في أوروبا نشوف مثلا أكو قسم عندهم مسألة شخصية، أكو عوائل لا تفرضها على بناتها، وهذا الشيء غلط.
شلون نشوف وجهة النظر العامة بالنسبة للآخرين، شلون يتعاملون مع الحجاب بالنسبة للبنات الأخريات؟
الحقيقة البعض يحترمون هذا الشيء ويعتبروه حرية شخصية، البعض الآخر اللي هم يعتبروه فرض ديني أكيد يحترمون المرأة المحجبة أو الفتاة المحجبة، وللأسف البعض يمكن يعتبروه فد زي وعادة وتقليد قديم ويعتبروه تخلف، ويصورون أنه المرأة أو الفتاة المحجبة هي مقيدة ومجبورة على هذا الشيء، وهي متخلفة وما عندها حرية، ما عندها حرية شخصية.
يعني إذا ننظر للدين من 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 ناحية بأن إلى أسس وقوانين، فهو الحجاب من أحد الأسس اللي يرتكز عليها هذا الدين. فأنت إذا تقول محتاج إلى شيء ينظم لي حياتي، فالدين شيء رائع جدا، هو ينظم الحياة بصورة جدا حلوة، ما حد يأخذ حق الآخر، الحقوق تكون محفوظة، التعامل مع الآخرين بأسلوب حضاري، الحرية.
أعتقد هو حتى موجود بالدين الإسلامي مثلا أنه يجب أن واحد يقتنع بشيء عندما يعني يسويه أو يعتبره فد نهج إلا بحياته.
لما يشوفوك أنت كمسلم وغير عادل كاذب هذا، فكيف راح يترجون منك بأن أو يتقبلون الحجاب؟ يقول لك هذا الشيء الحجاب، الأولى من الحجاب هو أن تكون صادق مع الآخرين، صادق مع نفسك. فلذلك هاي وجهة نظري بهذا الموضوع.
محجبة عن محجبة تختلف صراحة، هو ليس مقياس. أنا ما أقدر أقيس أقول هاي مرأة محجبة هاي إنسانة غير صالحة أو إنسانة صالحة، هذا مو مقياس، هذا غلط. أكل الآن مثلا محجبة احتمال تقوم بكثير من الأمور اللي ما تطابق الدين أو ما لها علاقة بالدين، بينما هي مرتدية الحجاب. فلذلك يجب أن نميز، وهذا التمييز يجب أن يكون من داخل المسلمين نفسهم.
من إذاعة العراق الحر كونوا معنا، نلتقيكم أسبوعيا في برنامج كولاج الذي يجمع أفكار وأراء الشباب العراقيين في المهجر. محطة الحجاب والدين. أصدقاء المستمعين، بهذه المحطة راح نسمع آراء ضيوفنا حول موضوع الحجاب والدين. الحجاب هل هو موروث ديني؟ آراء مختلفة حول هذا الموضوع نسمع.
والله أعتقد هي قضية يعني احتمال بها الجزء الاجتماعي لعلاقة به، يعني الدين بالتأكيد يعني. بس أنا إذا نشوف مثلا إذا نطرق من الجانب الديني، أنا لحد الآن ولو اطلاعي قليل على الدين، بس أنا سأل كثيرين يعني ماكو نصوص بالدين تتحدث عن الحجاب، فرض الحجاب على المرأة. يعني حتى هو أعتقد بالقرآن الكريم ما موجود نص يتحدث بفرض الحجاب. يعني حتى هناك الشيوخ و خلينا نقول مثلا علماء الدين ما متفقين على هالقضية هاي. طبعا هذا جانب،
هو فرض ديني يعني اللي أعتقده أنا واللي معظم المسلمين متفقين على هذا الشيء، هو فرض ديني، وهذا موجود بكل الديانات. غطاء الرأس بالنسبة للمرأة خصوصا المرأة موجود في كل الديانات. يعني نشوف حتى صور مريم العذراء مثلا، كل صورها هي رأسها مغطى بوشاح، فموجود بكل الأديان.
أي بالتأكيد، شو مثلا بالسعودية مثلا يغطون الوجه مع الحجاب، أو مثلا شو مثلا شوف الربطة كلش بس يطلع الوجه، بدل ما اشوف مثلا بايران شويه القذله تطلع مثلا اكو قسم الربطه توقع على الكتف مثل شلون يعني هي قضيه لها علاقه بالبلد يعني العفو لان اعتقد ايضا هناك يعني العالم العامل انه عامل الاجتماعي له علاقه بالقضيه مو بس الدين
وعلى فكرة الحجاب مو بس بالإسلام بالأديان أخرى جميع حتى عندنا المسيح إحنا في العراق لما يدخلون الكنيسة دائما يلبسون حجاب
البعض يعني وحتى أصوات حتى من داخل من المسلمين أنفسهم صارت بالآونة الأخيرة تدعي أو تنادي أنه هذا الحجاب مو فريضة وإنما هو موروث
الحجاب له علاقة بالمنطقة أو الموقع الجغرافي
يعني الحقيقة هذا الشيء الناس اللي أنت الحجاب يقولون هذا الشيء يعني يقولون أنه هو العلاقة بالموقع الجغرافي بالنسبة للمدن اللي عايشين بها المسلمين اللي يتواجدون بها المسلمين وبدأ بالصحراء فالمرأة والرجل كانوا يغطون رؤوسهم من بسبب الجو
محطة الحجاب في أوروبا مستمعي الكرام شلون يتعامل الأوروبيين مع الحجاب؟ هل الحجاب هو عائق أم حاجز من خلال العمل وغيرها وغيرها؟ كيف يتعامل الأوروبيين مع الحجاب وخصوصا بالآونة الأخيرة مع الأحداث العامة اللي تصير بالعالم؟
هنا مقبول مقبول بلد بها حرية بلد بها انفتاح يعني كل من يسوي الشيء اللي يريده بس مثل ما قلت نفس الشيء أكو بعض التصرفات من بعض المحجبات تصدر ما تليق بالحجاب مثل ما تقول أنت أنا مسلم وانت تكذب وتسرق وتاكل حق الاخرين فالاخر راح يستغرب منك يقول لك الاسلام ما امركم بهذا الشيء
حجاب في اوروبا مقبول في اوروبا ام لا
الى حد ما مقبول السنوات الاخيره كثر تواجد المسلمين جدا في البلدان الاوروبيه وخصوصا البلدان الاسلاميه يعني كلها مشاكل وحروب للاسف فصارت هجره كبيره جدا من قبل المسلمين الى البلدان الاوروبيه يعني هي تسمى الحرية ولكن هذا التعري الأكثر من اللازم واللي خرج عن الحدود وخرج عن الأصول اللي صار بمجتمعاتهم هنا فصار عندهم مثل يعني كرد فعل فمقتنعين بهذا زي مقتنعين بالحجاب
ومو عائق
الحقيقة أني يعني أبدا ما شفت عائق بالعكس يعني الإنسان هو يثبت وجوده بشخصيته
بالتأكيد طبعا لأنه الأوروبي هاي ما موجودة بحياته ما موجودة بثقافته الإسلام بالنسبة لأوروبا دين جديد الإسلام مو بس إسلام يعني الآن أصبح الإسلام هم يشيروا لك ثقافة مو بس كدين فلذلك هم يتخوفون يقول لابا شلون هاي المحجبة تجي تشتغل بالاستعلامات زين أوكي زين هذا الزبون من يجي احتمال يتخوف من عندها
إذن هو إرادة عملية تطبع يعني
إرادة تطبع إرادة أيضا شنو الإشكالية تفهم من الطرف أول شيء ما دام إحنا نركز على قضية إنه الإسلام دين جديد في أوروبا يجب عن المسلمين كلهم نساء ورجالا بأن أيضا يكونون منفتحين أبوابهم مفتوحة ولازم أيضا يختلطون مع الآخرين يفهمون وجهة النظر الخاطئة الموجودة إذا كانت خاطئة مو من الخارج الأوروبي يريد هو يتعرف احتمال أو متخوف يعني أي فلذلك يجب تقديمه بشكل صحيح
يمكن البعض اللي ما تعامل ويا مسلمين بشكل يعني عن قرب جدا بس يشوف النظرة العامة ويشوف الصحافة والإعلام الإعلام اللي يطلع صورة المسلمين إنه إرهابيين وإنه ضد حقوق المرأة والمرأة مظلومة بالإسلام أو عند المسلمين ذول اللي عن بعيد يعني أعتبرهم للأسف سطحيين حتى من المسلمين نفسهم يعني يخاف إنه يتقرب يم إنسانة محجبة امرأة محجبة يعتبرها هاي جاية من كوكب آخر أو من عالم آخر للأسف ف يعني ما اشوف هذا الشيء ما اشوف عائق انا
قصه كلش حلوه بزمن عمر بن الخطاب يقول لك واحد يهودي كان عنده فد حق عند اخر قال له روح على القسم مالتكم اليهودي قال لهم لا اروح على الحاكم المسلم لان اعرف الاسلام عندهم العدل شيء اساسي
المحطه المفتوحه المحطة المفتوحة أجمل حجاب في أي دولة شفته
عندنا بالأهوار عندنا يلبسون هذه الشيال السوداء عندي هذه رائحة جدا أشوفها من أجمل الحجاب بالأخص سمار المرأة العراقية من يكون وتكون لابسة هذا الشيء يتوالم جدا فصورة مرسوخة بذهننا.
والله هذا السؤال سؤال صعب صراحة. يعني بالنسبة لي أني يعني ما مهتم قضية الحجاب يعني أنه يأيه الأحلى، بس أكيد إذا الألوان مألوان يعني أعتقد حجاب إيراني يعني معروف في القضية هاي أو الخليج خلينا نقول يبيعون الربطات ما ربطات، فشوف النساء دائما يفتدون الحجاب بألوان يعني شيء حلو. بس أنا ما أقول يعني أنه الحجاب شيء جيد أو غير جيد، هاي مسألة شخصية، بس أنا أتحدث على لون القماش يعني لا أكثر.
الحقيقة أنا أفضل الكومبينيشن، يعني ما عندي أنه الدولة معينة، مثلا أكو بعض المناطق بإيران يشدون هذا غطاء الرأس بشكل جميل، مثلا العباءة الخليجية جميلة جدا وتعطي فد رونق وأنوثة عالية تضيف للمرأة، فكومبينيشن يعني شوف خصوصا فتيات الشابات هنا يسوون فد كومبينيشن جدا لطيف.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، لمن تبعث تحياتي؟
والله أبعث تحيات لكل أصدقائي وأهلي وناسي والعراقيين، وأتمنى لهم الموفقين.
تحياتنا لكل العراقيين بالخارج وبالداخل، الأهل بالعراق، كل الأصدقاء والأحباب، نوجه لهم تحية من هولندا، نتمنى يا رب يكونوا بخير ونشوفهم على خير يا رب.
أبعد تحياتي إلى كل مؤمن بحرية المرأة سواء محجبة أو غير محجبة، وأبعد تحياتي طبعا بالذات إلى جميع أخواتي وبناتهم، وأبعد تحياتي إلى صديقاتي صديقات الطفولة، أتمنى أتمنى يسمعوني زينب وداد ونداء.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.